الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أورد المصنف رحمه الله حديث أوس ابن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، وضبطه بعضهم أرمت، قال: يقول بليت. قال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. قوله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة. إن من، ومن هذه للتبعيض، ولا يخفى ما ورد في يوم عرفة، وأنه أيضا من أعظم الأيام وأفضل الأيام عند الله تبارك وتعالى، وكذلك يوم النحر، وهكذا يوم القر وهو اليوم الحادي عشر. هذه أيام شريفة، فأفضل أيام الأسبوع هو يوم الجمعة، وأفضل أيام العام اختلف فيه هل هو يوم النحر أو يوم عرفة. وعلى كل حال، تلك أيام شريفة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة. والأحاديث الواردة في فضله كثير، وليس هذا موضع الحديث عنها، وقد مضى طرف من ذلك. قال: فأكثروا علي من الصلاة فيه. الفاء هنا تدل على تعليل، وعلى ترتيب ما بعدها على ما قبلها، بما أن أفضل الأيام أو من أفضل الأيام يوم الجمعة، فأكثروا علي، لأنه من أفضل الأيام، أكثروا علي من الصلاة فيه لأنه، فهذا تعليل. وإلا فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تختص بيوم الجمعة وليلة الجمعة، ولكن ذلك يتأكد بالنسبة للأيام بيوم الجمعة. فأكثروا علي من الصلاة فيه، بمعنى أن تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، كما جاء في بعض الأحاديث ليلة الجمعة أيضا، أن يكون ذلك أكثر من غيره من سائر الأيام، أن يزيد تزيد صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة ويوم الجمعة عن غيرها. ولهذا لو قال قائل مثلا: لو أنني مثلا أستعيذ عن كثير من التهليل والتسبيح والتحميد، بل لربما وقراءة القرآن في يوم الجمعة بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال ذلك به أعلق، يعني الذكر وقراءة القرآن لا تختص بيوم الجمعة، ولكن الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة هذا مقصود للشارع. فإن صلاتكم معروضة علي، معروضة تعرض عليه، يعرضها عليه ملائكة مختصون بذلك أو ما شاء الله جل جلاله. فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني صرت رميما. وكما سبق أن الكثيرين ضبطوه بالكسر، أرمت بمعنى صرت رميما، يعني هنا فسره وقال: يقول بليت، يعني صار إلى البلا حيث يتحلل الجسد ويذهب في الأرض. قال إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء، فهذا نص في أن أجساد الأنبياء لا تأكلها الأرض كرامة من الله عز وجل لهم. وقد يشكل على ذلك ما جاء في قصة موسى صلى الله عليه وسلم حينما أراد الخروج من أرض مصر، وأنه طلب قبر يوسف صلى الله عليه وسلم، ودلتهم عليه تلك المرأة العجوز واشترطت ما اشترطت، والقصة معروفة في هذا. فالشاهد أنهم حملوا عظامه، وجدوا قبره تحت بحيرة من الماء أو مستنقع أو نحو ذلك، فحملوا عظامه. ما المقصود بحمله؟ هل معنى ذلك أنه تحلل جسده؟ الجواب لا، حملوا عظامه يعني حملوا جسده. وقد ذكر بأن بيت المال كما أشرت في بعض المناسبات في المدائن لما فتحت بلاد فارس والمدائن، وجدوا رجلا لم يتغير، يقال إنه دانيال وأنه من أنبياء بني إسرائيل، وأنه من جملة من أخذ بختنصر من أشراف بني إسرائيل وأنبيائهم من بيت المقدس في قصة خراب بيت المقدس. ويذكرون في خبره أنه حبسوه عندهم، والشاهد أنه مات هناك في بلاد فارس. فكانوا إذا أجدبوا عن الفرس خرجوا بجنازته محمولة بادية إلى السماء يستمطرون بها. وأنهم سألوا عمر رضي الله تعالى عنه بعد الفتح ما يفعلون به، فأمرهم أن يحفروا 14 قبرا وأن يغيبوه في واحد منها ليلا بحيث لا يهتدى لقبره لأجل لا يقدس ولا يعظم. فالشاهد أن مثل هذا يعني إن ثبت وأنه نبي فهذا مثال، ويكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد يحصل ذلك لغير الأنبياء كرامة من الله عز وجل لهم قديما وحديثا. وهذا حصل لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالشهداء في أحد عبد الله بن حرام والد جابر رضي الله تعالى عنه، تعرفون أنهم في أحد دفن في القبر الرجلان والثلاثة ونحو ذلك. فجابر رضي الله عنه ما طابت نفسه، فبعد مدة حفر قبر أبيه، يعني بعد مدة يعني بالعادة يبدأ الجسد يتغير ويتحلل، فحفر فوجده لم يتغير، وجد الدم كما هو. وبعد 40 سنة تقريبا في عهد معاوية رضي الله عنه أراد أن يجري عينا، فكان مجراها على قبور الشهداء، فأرادوا نقلهم فحفروا فأصابت المسحات رجل أحدهم فظهر الدم، وجدوه لم يتغير، مع أن الإنسان إذا مات، وهذا يعرفه الأطباء وغير الأطباء، لا يوجد في جسمه شيء من الدم، يعني لو قطعته ما يخرج دم، لو وضعت إبرة وحاولت أن تسحب دم ما يخرج شيء، يذهب الدم، فلم تتغير. وهكذا وقع ذلك لطوائف من الناس من أهل الفضل والصلاح. لكن لا يعني هذا أن هؤلاء جميعا، يعني كل أهل العلم والصلاح والخير أو الشهداء أو نحو ذلك أنهم لا يتغيرون، لا، الأصل أن الأرض تأكل أجسادهم، هذا الأصل سوى الأنبياء. لكن قد يحصل هذا لبعض الصالحين، لبعض أهل الفضل كرامة من الله عز وجل لهم، قد يحصل. ولما تعرفون حصل ما حصل من حريق في المسجد النبوي قديما، ثم بعد ذلك أرادوا تجديده وتجديد الحجرة النبوية، والحجرة التي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم، حجرة عائشة رضي الله عنها، فكانوا قد وقع بعض البناء على بعض ونحو ذلك، فكانوا يزيحون ونحو فخرجت لهم رجل، ففزعوا أن تكون رجل النبي صلى الله عليه وسلم في البناء الذي كان في عهد الوليد بن عبد الملك. أمر عمر بن عبد العزيز أن يفعل هذا حينما كان أميرا على المدينة، فخرجت لهم رجل يعني مع الحفر، ففزعوا أن تكون رجل النبي صلى الله عليه وسلم، فنظروا فإذا هي رجل عمر رضي الله تعالى عنه، رجل ما تغيرت. على كل حال، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: راغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. رغم أنف رجل يعني كأنه يدعو عليه، يقول: التصق أنفه بالتراب. رغم أنفه، ذكرت عنده فلم يصلي علي، هذا يحتج به من يقول إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أنها واجبة، وقد مضى الكلام على هذا بالأمس، وقلت إن من أهل العلم من يوجبها، ويبقى النظر إذا تكررت مرارا في المجلس الواحد هل يكفي مرة واحدة أو كلما تكرر بناء على الأمر إذا كان مرتبا أو مرتبطا أو معلقا على شرط أنه يتكرر بتكرره ولا لا. فالشاهد أن من أهل العلم من يقول يجب إذا ذكر أن يصلى عليه عليه الصلاة والسلام، أخذا من هذا الحديث والحديث الآخر البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، والأمر بذلك: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومن قال بهذا؟ الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى، قال به آخرون: ابن بطة الحنبلي صاحب الإبانة الكبرى والصغرى، وبعض الأحناف. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. قولوا لا تجعلوا قبري عيدا، ما المراد به؟ العيد يقال للعيد الزماني، يعني الذي يجتمع الناس فيه في وقت معين، ويقال للعيد المكاني، المكان الذي يجتمع الناس يقصده الناس للاجتماع. وما يتكرر ويعود يقال له عيد، وكأن هذا هو المراد، والله تعالى أعلم. ألا يتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مكانا يعتاد الناس المجيء إليه ويترددون عليه مرة بعد مرة، ولهذا فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يأتون إلى القبر، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الواحد منهم إذا جاء من سفر صلى في المسجد ركعتين وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم من المكان الذي صلى فيه، ما يذهب إلى القبر. وما نقل عن أحد من الصحابة أنه كان يأتي القبر إلا ابن عمر رضي الله عنه فقط إذا جاء من سفر أو أراد سفرا يأتي ويسلم. أما ما يعتقده كثير من العامة أنه إذا جاء المسجد النبوي سواء جاء من سفر أو غير ذلك أنه يأتي إلى القبر ويسلم، فهذا ليس له أصل. لكن لو أن الإنسان جاء وسلم إذا جاء من سفر أو قدم من سفر أو أراد سفرا فله أسوة بابن عمر رضي الله تعالى عنه. لكن الذي يكون في البلد ويتردد على القبر ويعتقد أنه إذا مضى عليه أسبوع جمعة أو نحو ذلك وما جاء إلى القبر أن ذلك من الجفاء، فهذا غير صحيح، وإنما يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم من موضعه الذي صلى فيه. ولهذا أنكر بعض السلف مثل الحسين، مثل علي بن الحسين زين العابدين، على من رآه يأتي إلى القبر ويتردد عليه، وبين له أن ذلك خلاف المشروع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعلوا قبري عيدا، فكل الناس يعتادون المجيء، يترددون عليه على قبره، يأتي كل يوم أو يأتيه كل أسبوع، كل جمعة أو نحو ذلك، فهذا من جعله بهذه المثابة، والله تعالى أعلم. قال: وصلوا علي، لاحظ هذا أمر، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يخاطب الصحابة رضي الله عنهم، وهذا خطاب يرشدهم فيه ما إلى ما يكون بعد موته عليه الصلاة والسلام. كيف يفعلون؟ يقول لهم: لا تأتون إلى القبر، لا تجعلوا قبري عيدا تترددون عليه. نعم، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ولهذا كانوا يأتون إلى المسجد ويصلون ركعتين ويسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم من مكانهم. نعم، ولهذا وبهذا نعلم أن قوله فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، أنه لا فرق بين الذي يأتي القبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وبين الذي يصلي عليه هنا. وما يظنه بعض العامة إذا رأى أحدا يقصد المدينة قال له: سلم لي على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا أصل له، لا أصل له. نعم، ولا يشرع مثل هذا. فلا فرق بين ذا الذي يذهب وبين القاعد هنا من هذه الحيثية. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رد الله علي روحي، لاحظ، ما من أحد يسلم علي قريب أو بعيد، ما قيده بالمجيء إلى القبر، إلا رد الله علي روحي، رد عليه الروح. النبي صلى الله عليه وسلم حياته في البرز في القبر حياة برزخية، ولا شك أن روحه صلى الله عليه وسلم تنعم، والروح من أمر الغيب، والإنسان في حال البرزخ لروحه أحوال وتنقلات لا ندركها ولا يمكن أن تقاس على هذه الحياة الدنيا وعالم المادة الذي نشاهده، فهي تصعد إلى الملأ الأعلى ويكون لها نوع اتصال بالقبر، نعم، وارتباط بالجسد، نوع ارتباط الله أعلم بكيفيته، لكن هنا في هذه الحال إلا رد الله علي روحي، فالروح لها نوع اتصال بالجسد في البرزخ، لكن هنا رد خاص، رد خاص حتى أرد عليه السلام، فدل على أنه عليه الصلاة والسلام يرد على من سلم عليه. وجاء في بعض الأحاديث أن الله وكل به ملكا يبلغه تسليم أمته، فيقول: هذا فلان ابن فلان، فيبلغه أنه سلم أو صلى عليه. ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. البخيل يعني كأن هنا دخول أل تشعر بالوصف الكامل، استحقاق الوصف الكامل، يعني البخيل حقا، البخيل تام البخل، تقول: الكريم فلان، البخيل هو الذي يبخل بكذا، يعني البخيل حقيقة، البخيل بخلا تاما هو من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بالصلاة عليه، وذلك لا يكلف شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو السبب لسعادته ونجاته في الدنيا والآخرة، حيث جعله الله عز وجل بهذه المثابة، أرسله إلى الناس، فجاء بهذا الدين، بهذا الوحي، بهذه الشريعة من عند ربه تبارك وتعالى. فما يحصل للناس من علم وخير وهداية ونحو ذلك إنما تعلموه من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ذكر فيصلون عليه عليه الصلاة والسلام. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبي محمد وآله وصحبه.